إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تكلمنا في يوم سابق عما ذكره المؤلف من حديث جابر عندما قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وذكرنا أن بعض أهل العلم من أهل الحديث تكلموا في هذا الحديث من أجل مخالفته لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وطعنوا في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل روايته في هذا الحديث. وعبد الملك ثقة من رجال الشيخين، يسمى الميزان لحفظه، وحينئذ فلا سبيل للطعن في هذه الرواية، خصوصا أنه لا معارضة بين منطوق الحديثين. ولذلك جمع طائفة من أهل العلم بين هذه الروايات، فقالوا: المراد بحديث الباب في إثبات الشفعة ما إذا كانت هناك منافع مشتركة، أما إذا لم يكن بين الجارين منافع مشتركة فلا شفعة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، لأن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر، والضرر على الجار في بيع جاره لداره ثابت إذا كان بينهما منافع مشتركة، بخلاف ما إذا لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا ضرر عليه في بيع الجار لداره. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات الشفعة للغائب، وهو مذهب الأئمة الأربعة، فإذا علم بها وأشهد على شفعته في سفره فإنه لا يسقط حقه من الشفعة. وأما إن تشاغل الشريك عن الإشهاد على الشفعة بالسفر لبلد المشتري، فقال الإمام أبو حنيفة: لا تبطل شفعته، خلافا لأحمد. وقد ألحق الأئمة الأربعة بالغائب الصغير حتى يبلغ، وقال أبو حنيفة: الشفعة تكون للولي، إن أسقطها سقطت، مع اتفاق الأئمة الأربعة على أن الولي يأخذ بالشفعة للصبي متى كانت أحظ له. وفي أحاديث الشفعة من الفوائد حرمة التحيل لإسقاط الشفعة، ولأن الشفعة حق ثابت فلا يجوز أن نتحيل على إسقاط الحقوق الثابتة. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: لا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. والمراد بحل العقال فك الحبل الذي يربط به البعير، وذلك أنهم كانوا يربطون البعير بحبال على طريقة معينة، بحيث أنه بمجرد سحب ذلك الحبل ينحل ويفتك من البعير. وقوله هنا إسناده ضعيف، قلت لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو متروك، فالحديث ضعيف جدا، فقوله ضعيف فقط فيه نظر. وقد قال الإمام أبو حنيفة وأحمد: الشفعة على الفور، وقاسوه على خيار الرد بالعيب، وقالوا بأننا نثبت الفورية في الشفعة دفعا للضرر المتوقع أن يقع على المشتري. وقال الإمام مالك: ليست الشفعة على الفور. واختلف أصحابه في تفسير مذهبه، فقيل بأن الشفعة تثبت إلى سنة، وقيل بأن الشفعة تثبت إلى مدة يعلم أنه تارك لها، وقد اختلف قول الإمام الشافعي في وجوب الفورية في الشفعة. ثم ذكر المؤلف بعده باب القراض أو المضاربة، والقراض والمضاربة معناهما واحد، وذلك بأن يدفع المرء ماله لآخر ليتجر فيه والربح بينهما. والقراض والمضاربة جائزة بالإجماع، وهي نوع من أنواع الشركات. قال المؤلف رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قلت: في إسناده ثلاثة مجاهيل على نسق: صالح بن صهيب، وعبد الرحمن بن داود، ونصر بن القاسم، فلا يعول على هذا الحديث. ووصف الحديث بأنه ضعيف، مع أن بعض رواته مجهول فيه نظر، لأن كون الحديث ضعيفا يعني أنه قد يقبل التقوية برواية أخرى، لكن رواية المجهول لا تقبل التقوية، لأنه قد يكون منكر الحديث ولم نطلع على حاله، ورواية المجهول يتوقف فيها لا يؤيد بها ولا يقوى بها ولا يعتمد عليها حتى يتضح لنا حالها. قال المؤلف عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، قال: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. قلت: هذا الأثر عن حكيم بن حزام صحيح الإسناد، والاستدلال به بناء على حجية قول الصحابي كما قال الجمهور، أو على التسليم باشتهاره بين الصحابة وعدم إنكاره، فيكون إجماعا سكوتيا. والكبد الرطبة كناية عن الأحياء من الحيوانات والرقيق، وبطن المسيل مجرى الوادي، ففي هذا الأثر صحة شركة المضاربة وجواز اشتراط صاحب المال فيها شروطا تقي ماله أسباب الهلاك، وفيه صحة هذه الشروط، وأن الأصل في الشروط الصحة، وأن الأصل عدم وجود الشروط إلا ما قام دليل على ثبوته، وفيه أن المضارب إذا خالف شروط صاحب المال فتلف المال وجب عليه الضمان ولو لم يكن هناك تفريط أو تعدٍ. قال المؤلف: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. قلت: العلاء بن عبد الرحمن صدوق، وجده مجهول لم يروي عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان وحده في الثقات. وحينئذ فالحكم على هذا الأثر بأنه صحيح فيه نظر، وقد ثبتت المضاربة بأدلة عديدة، منها السنة الإقرارية والإجماع وعمومات الآيات القرآنية، وثبتت أيضا بقاعدة أن الأصل جواز المعاملات. ثم ذكر المؤلف بعده باب المساقات والإجارة، والمساقات مأخوذة من سقي الشجر، والمراد بها أن يدفع شجره لغيره ليقوم عليه بجزء مشاع من الثمرة. والإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض، والمراد بها عقد على الانتفاع بعين مملوكة للغير ترد إليه بأجرة معلومة. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمرها. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.